بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ رحمه الله، وفيه مضافا إلى كونه خلاف ظاهر لفظ الجهالة، كان الكلام حول الاحتمال الثالث من المحتملات في تفسير آية النبأ، والذي كان يتلخص في أن المراد من التبين عدم العلم، المراد من التبين تحصيل العلم، ولكن المراد بالجهالة ليس عدم العلم، بل المراد منها السفاهة. وعليه فمعنى صدر الآية أنه إن جاءكم فاسق بنبأ فعليكم أن تحصلوا العلم بخبره، ومفهومه إن جاءكم عادل بنبأ فلا يلزم تحصيل العلم، بل هو حجة من دون تحصيل العلم. ومعنى تعليل الذيل أن إقدامكم على الأمور لا بد وأن يكون عن حكمة، لأن الجهالة وين؟ واردة في الذيل، وأخذوها بمن بمعنى السفاهة. أن إقدامكم لا بد أن يكون عن حكمة وعقلانية، لا أن يكون عن سفه. ثم استدل هذا البعض الذي احتمل هذا الاحتمال، استدل على أن المراد بالجهالة ماذا؟ المراد بالجهالة معنى السفاهة. استدل على ذلك بأن الجهالة لو كانت بمعنى عدم العلم فعندها، عليكم السلام، فعندها يكون معنى التعليل أنه في كل مورد إذا كان علم جاز الإقدام، وفي كل مورد لم يكن هناك علم فلا يجوز الإقدام. وهذا مما يستلزم أن شهادة العدلين لا بد ألا تقبل، لأنها من غير العلم فتكون مشمولة للتعليل في آية النبأ. وكذلك فتوى المجتهد الجامع لا بد أن لا تكون حجة، لأنها من غير العلم فلا يجوز الإقدام، فلا يجوز الإقدام على الفتوى، فتكون مشمولة للتعليل في آية النبأ. واللازم هذا باطل بالإجماع، فالملزوم مثله، فيثبت بأن المراد بالجهالة ليس عدم العلم، بل المراد منها معنى السفاهة. هذا هو ملخص الاحتمال الثالث في آية النبأ. الشيخ الأعظم عقب على ذلك بأنه بناء على هذا الاحتمال لا يحصل هناك تعارض بين مفهوم الصدر وعليكم السلام وبين تعليل الذيل، كما لا يخفى إلا أن هذا الاحتمال في حد نفسه باطل من وجوه ثلاثة، وإلا هو لا يحصل هناك تعارض. فإذا الإشكال الثاني، أعني إشكال التعارض، بعد ماذا؟ لا يرد على آية النبأ، لكن هذا الاحتمال في حد نفسه باطل من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن حمل كلمة الجهالة في الآية على معنى السفاهة خلاف الظاهر، وذلك لأن الجهل عند العرف وعند أهل المحاورات يستعمل في مقابل العلم ولا يستعمل في مقابل العقل حتى يحمل على معنى السفاهة. وهذا الجواب وإن نوقش فيه كما تعرضنا له في بعض دروس أصول الفقه، ولكن ليس البناء على ذكر المناقشات والإيرادات. فالوجه الأول حمل كلمة الجهالة في الآية على معنى السفاهة خلاف الظاهر فلا يصار إليه. الوجه الثاني، وقبل توضيحه لا بأس بالإشارة ولو على نحو المقتضب إلى شأن نزول هذه الآية المباركة آية النبأ. ذكروا بأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بعث الوليد بن عتبة إلى قبيلة بني المصطلق لجمع الصدقات، أي بمعنى الزكوات. فلما رأوه، يعني تلك القبيلة لما رأوا هذا الشخص المرسل الوليد ابن عتبة، لما رأوه أجمعوا باستقباله، فظن الوليد بأنهم أرادوا قتله، فعاد إلى النبي صلى الله عليه وآله وأخبر بأنهم ارتدوا عن دينهم وأنهم أرادوا قتله. فإذن الخبر اللي أو المضمون اللي حمله المخبر والوليد مضمونان. أولا أخبر النبي وأصحاب النبي بمن؟ بأنهم ارتدوا، هؤلاء تلك القبيلة ارتدوا عن دينهم، وهذا يعني مؤشر سلبي للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. الارتداد حصل هناك، ارتدوا عن دينهم وأنهم أرادوا قتله. فأخبر النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بذلك، فأراد النبي صلى الله عليه وآله القتال على منه؟ على قبيلتي، والحرب على قبيلتي بني المصطلق. فنزلت الآية المباركة إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بعد التوجه لشأن نزول الآية الوجه الثاني من يا وجوه الوجوه المبطلة المن في هذا الاحتمال الثالث. الوجه الثاني وحاصله أن هذا الاحتمال يعني الاحتمال رقم ثلاثة أن هذا الاحتمال لا ينسجم مع شأن نزول الآية المباركة، لا ينسجم مع موردها، فإن مورد الآية أن الذين أقدموا على خبر الوليد بن عتبة من كان أو من كانوا أن الذين أقدموا على خبر الوليد إنما هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأصحابه، وهؤلاء من العقلاء، بل فيهم رئيس العقلاء صلى الله عليه وآله، ومثل هؤلاء كيف يقدمون على شيء عن ماذا؟ عن سفاهة. كيف يقدم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله على أمر عن سفه والعياذ بالله؟ الأمر الذي يتحتم ألا يحمل على هذا المعنى. نعم، يمكن أن يقال بأن إقدامهم بغير علم يعني الاحتمال الأول من محتملات تفسير الآية، يمكن أن يقال بأن إقدامهم بغير علم نتيجة ماذا؟ نتيجة اعتمادهم ووثوقهم في ظاهر الحال على الوليد، نتيجة اعتمادهم ووثوقهم في ظاهر الحال بالوليد، فأراد الباري عز وجل بعدما نزلت الآية أن يكشف الحجاب، فأطلعهم على أن الوليد فاسق في الواقع وممن لا يمكن التعويل عليه. فلذلك توقف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. أما الحمل على معنى السفاهة مما لا ينسجم مع شأن نزول الآية المباركة. الوجه الثالث من الوجوه المبطلة لهذا الاحتمال أن قياسكم ما نحن فيه على بابي البينة والفتوى. مو هيك قاسوا؟ قالوا لو كان المراد من الجهالة عدم العلم راح يصير معنى التعليل شنو؟ أنه بأي مورد أكو علم أكو إقدام، ماكو علم ماكو إقدام، ولازم ذلك شنو؟ ولازم ذلك أن شهادة العدلين لا بد أن لا تكون مقبولة. فما نحن فيه قاس على منه باب الشهادة، وهكذا باب الفتوى. أن قياسكم ما نحن فيه على بابي الشهادة يعني البينة والفتوى قياس مع الفارق، وذلك أما البينة فهي حجة بنص القرآن العزيز، وإن لم تفد يقينا، وأما الفتوى لا تخلو إما في زمان الانسداد أو في زمان الانفتاح. وأما الفتوى ففي زمان
الانسداد حيث لا طريق أقرب إلى الواقع من طريق الإفتاء. فلذا يصار إلى هذا الطريق حيث أنه إذا تعذر العلم قام الظن مقامه. العلم تعذر زمان انسداد باب العلم، ففي زمان الانسداد حيث لا طريق أقرب علما إلى الواقع مياً من طريق الإفتاء، فلذا لا مناص عن رجوع العامي علما إلى المجتهد، يعني إلى فتوى المجتهد الجامع للشروط، كونه أقرب طريق علما إلى الواقع بعد انسداد باب العلم. وإذا تعذر العلم قام الظن مقامه. وأما في زمان الانفتاح فإن هذا الطريق وإن أخطأ أحيانا وإن خالف الواقع أحيانا إلا أنه يفيد الظن النوعي غالبا. قضية الخطأ أحياني، بينما الغالبي وين يصير؟ الغالبي في الإصابة. إلا أنه غالبا ماذا؟ غالبا يفيد الظن النوعي، أعني الإطمئنان، والإطمئنان إذا حصل كان حجة وفق المعايير والموازين العقلائية. فإذا قياس المقام بذينك البابين قياس مع الفارقين، وعليه فيتحصل أن هذا الاحتمال الثالث أيضا باطل وفاسد، أيضا باعتبار منه مثل ما الاحتمال الثاني قال أنه باطل لابتلائه بإشكالين. فيتحصل أن هذا الاحتمال الثالث أيضا باطل وفاسد، وبالتالي لا يتسنى الجواب عن الإشكال الثاني الوارد على آية النبأ بهذا الاحتمال، أي بالاحتمال الثالث. نعم يمكن الجواب، نعم الأولى أن يجاب عن الإشكال الثاني الوارد على الآية بالاحتمال الثاني، من أن المراد بالتبين التبين اطمئناني. ولكنه رحمه الله أمر بالتأمل بقوله فتأمل، يعني بعد ما قال نعم الأولى أن يجاب على ذاك الإشكال، الإشكال الثاني الوارد على آية النبأ بمن يجاب؟ بالاحتمال الثاني اللي قررناه في الدرس السابق. بعد ذلك رأسا أمر بمن؟ بالتأمل، ولعله إشارة إلى أن الاحتمال الثاني في حد نفسه كان مبتلا أيضا بإشكالين، ومناقشتين، مما مما يسقط عن الاعتبار والتعويل. فالنتيجة في نهاية المطاف أن الإشكال الثاني باق على حاله واردا على آية النبأ. هذا اللي هو قاله فيما سبق، هناك إشكالان لا يمكن الذب عنهما، لا يمكن الذب عنهما. قال رحمه الله: وفيه، هاي وفيه مناقشة، ماذا؟ مناقشة في الاحتمال الثالث اللي ذكره بعض، اللي قال عنه المصنف ثم أن المحكي عن بعض. الشيخ الأعظم يقول هذا الاحتمال صحيح، ما يحصل تعارض بناء على هذا الاحتمال، ما يحصل تعارض بين منه، بين مفهوم الصدر وتعليل الذيل، لأن الجهالة خذاها بمعنى السفاهة. واللي يقدم على خبر العادل واللي يعمل بخبر العادل لا يكون إقدام هذا عن شنو؟ عن سفاهة. فماكو تعارض، فممكن ندفع ذاك الإشكال بمن؟ بهذا الاحتمال الثالث. يقول: إلا أن هذا الاحتمال الثالث في حد نفسه باطل من وجوه ثلاثة. قال: وفيه مضافا، هذا الوجه الأول، الوجه الأول من وجوه المبطلة، مضافا إلى كونه، كون منه، كون حمل الجهالة على السفاهة. في هذا الحمل، قال: كونه خلاف الظاهر، خلاف ظاهر لفظ الجهالة، فإن الجهل عند العرف وفي لسان أهل المحاورات لمما يستعمل في مقابل العلم، لا أن يستعمل في مقابل العقل حتى يحمل الجهل على معنى السفه. أن الإقدام، وفيه أن، هذا الوجه الثاني، الوجه الثاني اللي قررناه، قلنا هذا الاحتمال الثالث ما ينسجم مع شأن ومورد نزول الآية، أن الإقدام على مقتضى قول الوليد، شنو مقتضى قوله؟ أنهم ارتدوا وأنهم أرادوا قتله. قال: أن الإقدام على مقتضى قول الوليد لم يكن سفاهة قطعا. ليش؟ لأن الذين أرادوا أن يقدموا على خبر الوليد إنما كان النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأصحابه وهؤلاء من العقلاء، بل رئيس العقلاء فيما بينهم. قال: إذ العاقل، بل العقل الكل، بل العقل الكل صلى الله عليه وآله وسلم، بل جماعة من العقلاء اللي هم أصحابه، قال: لا يقدمون على الأمور من دون وثوق. يعني السفهاء ما يقدمون، لا، وإنما اعتمدوا وحصل عندهم وثوق بمن؟ بخبر المخبر، باعتبار أنه هذا دازي، أنه روح اسمع الصدقات، هذا طلع يخاف رأسا بمجند ذولاك اجتمعوا على أنه يستقبلوه، صار عنده وهم، صار عنده خيال، ورأسا رجع للنبي، هذا هو بحث آخر. لذلك الآية المباركة نزلت، أراد الله سبحانه وتعالى أن يكشف الحجاب، أن يطلعهم بأن الوليد فاسق في الواقع وممن لا يمكن التعويل على خبره. قال: لا يقدمون على الأمور من دون وثوق، يعني قبل نزول الآية إقدامهم مو عن سفاهة، قطعا ليس عن سفاهة، لا، وإنما عن اعتماد، عن وثوق بخبر المخبر. لا يقدمون على الأمور من دون وثوق بخبر المخبر بها، فالآية تدل على المنع عن العمل بغير العلم. فالجهالة بمعنى بقرينة المقابلة مع منه؟ مع صدر الآية، لأن في الصدر خذنا التبين بمعنى تحصيل العلم. الجهالة بقرينة المقابلة، الجهالة اللي في الذهن بقرينة المقابلة تجي بمعنى عدم العلم. فالآية تدل على المنع عن العمل بغير العلم لعلة. شن هي العلة؟ هي كونه، أي كون غير العلم في معرض المخالفة للواقع. فأنت كنت تبين، كنت حاص إلى أن يحصل لديك العلم، وبالتالي تعمل بذلك الخبر. فإذا هذا الاحتمال لا ينسجم. الوجه الثاني خلاصته أن الاحتمال الثالث لا يلتئم ولا ينسجم مع شأن نزول الآية. الوجه الثالث من وجوه المبطلة للاحتمال الثالث أن قياسكم ما نحن فيه ببابي الشهادة والفتيا قياس مع الفارق. قال وأما جواز، هذا الوجه الثالث، وأما جواز الاعتماد على الفتوى والشهادة فلا يجوز القياس به. نقرأ على نسخة بهما، نقرأ على نسخة بهما، فلا يجوز القياس بهما، يعني لا يجوز قياس العمل، قياس العمل بخبر العادلين اللي هو ما نحن فيه. لا يجوز قياس العمل بخبر العادل على شنو؟ على العمل بهما، أي بالشهادة والفتوى. لما تقدم في توجيه كلام ابن قبة، يعني تفصيل الكلام تقدم في أوائل مبحث الظن، في أوائل مبحث الظن عندما صدر الشيخ الأعظم المطلب بكلام ابن قبة، وهناك ناقش ذلك الكلام بمناقشتين. قال لما تقدم في توجيه كلام ابن قبة من أن ما تقدم بيانا، ماذا بيانه؟ من أن الإقدام على ما فيه مخالفة الواقع كالفتوى والشهادة، أن الإقدام على ما فيه مخالفة الواقع أحيانا قد يحسن، قد يحسن هذا الإقدام. متى؟ لأجل الانسداد، يعني في زمان الانسداد، يعني لأجل الاضطرار المن إليه، إلى هذا الطريق، إلى هذا الطريق الذي أحيانا يطلع شنو؟ مخالف للواقع، لأجل الاضطرار إليه وعدم وجود الطريق الأقرب إلى الواقع من منه، أي من هذا الطريق، مما منه أي مما فيه مخالفة الواقع. ما هو الطريق أقرب بعد كما في الفتوى؟ وقد يكون، قال من أن الإقدام على ما فيه مخالفة الواقع أحيانا قد يحسن كالفتوى، وقلنا هذا في زمان الانسداد، وقد يكون لا جائزا. لأجل ماذا؟ لأجل مصلحة. إذا هذه المصلحة إما المصلحة السببية أو المصلحة السلوكية التي يقول بها منه هو رحمه الله الشيخ الأعظم، يقول بلي هذا الطريق يطلع مخالف الواقع، ولكن بنفس الطريق أكو ماذا؟ وبنفس السلوك هذا الطريق أكو مصلحة. هذه المصلحة شنو؟ قال تزيد على مصلحة إدراك الواقع، يعني إما تساوي مصلحة الواقع أو لا تزيد عليها. فراجع هنا، فإذا وإن كان أحيانا يخالف الواقع إلا أنه ماذا؟ إلا أنه غالبا شنو؟ غالبا يورث الاطمئنان، غالبا يفيد ماذا؟ الإصابة، يفيد الاطمئنان، الظن النوعي اللي هو الاطمئنان، والاطمئنان حجة بحسب الموازين العقلائية. فإذا قياس المقام على بابي الشهادة والفتوى قياس مع الفارغ. فالأولى إذا هذا الاحتمال الثالث بطل فسد بهذه الوجوه الثلاثة. بعد ما نقدر نجيب على ذاك الإشكال الثاني الوارد على آية النبأ بمن؟ بهذا الاحتمال الثالث. إذن الأولى في أن نجيب على ذلك الإشكال بأي احتمال من هذه الاحتمالات؟ قال فالأولى لمن يريد التفصية عن هذا الإيراد، نشير لمن؟ إيراد التعارض، يعني أصل الإيراد الثاني الوارد على آية النبأ اللي قال عنا الشيخ رحمه الله لا يمكن الذب عنه. قال فالأولى لمن يريد التفصي عن هذا الإيراد أن يتشبث بالاحتمال الثاني، التشبث بما ذكرنا بالاحتمال الثاني من أن المراد بالتبين تحصيل الإطمئنان، والمراد بالجهالة الشك أو الظن الابتدائي الزائل بعد الدقة والتأمل، يعني عدم الاطمئنان، سأما شك أو ظن ابتدائي اللي بعد الدقة والتأمل يزول، يعني عدم الاطمئنان، جهالة يعني عدم الاطمئنان، تبين شنو؟ تحصيل الاطمئنان، يعني الاحتمال الثاني. فالأولى لمن يريد التفصي عن ذلك الإيراد عليه أن يتشبث بمن؟ بالاحتمال الثاني. ثم بعد ذلك أمر بالتأمل، قال فتأمل، لعله يشير إلى أن الاحتمال الثاني وإن كان هو مما يمكن دفع ذلك الإيراد به، إلا أنه في حد نفسه مبتلى بذينك الإشكالين اللذين تقدما في الدرس السابق، مما يضعف هذا الاحتمال الثاني ويسقطانه عن الاعتبار. فكيف نعتمد على الاحتمال الثاني في الإجابة على منه؟ في الإجابة على الإيراد الثاني. فالنتيجة شنو شيخنا الأعظم؟ فالنتيجة أن الإشكال الثاني، أعني إشكال التعارف، باق على حاله واردا على آية النبأ. ثم قال وفيها إرشاد في خاتمة كلامه رحمه الله، يعني بعد قبل ما ينتقل لمن؟ إلى الإشكالات اللي وردت على آية النبأ مما يمكن دفعها. قبل ذلك في خاتمة كلامه أشار إلى سؤالين وأجاب عنهما. السؤال الأول ومحصله أنه لو كان المراد بالتبين التبين الاطمئناني، وكان المراد بالجهالة عدم الاطمئنان، لكان يعني منه يعني الاحتمال الثاني. فالسؤال الأول تساؤل على منه؟ على الاحتمال الثاني. وكأنه هذا السؤالين يصير سؤالين على قول المصنف لما قال فالأولى، كأنه يقول لنا أنت شلون صار عندك انقدح تجعل الأولى التشبث بمن؟ بالاحتمال الثاني، والحال أكو سؤالان حول الاحتمال الثاني. السؤال الأول اللي هو حاصل أن المراد بالتبين إذا كان شنو؟ تحصيل الاطمئنان، وكان المراد بالجهالة عدم الاطمئنان، لكان صدر وذيل الآية يريان مناطا كليا واحدا، مناطا كليا واحدا، وهو أن الميزان أن المناط في جواز العمل في جواز الإقدام هو الإطمئنان وعدم الإطمئنان. مين صار التبين شنو تحصيل الإطمئنان؟ الجهالة شنو صارت عدم الإطمئنان؟ فإذا المعيار شنو؟ صدر الآية وذيل الآية اثنينات من يجتمعون شي يشوفون ماذا يريان لنا؟ يرياني لنا مناطا كليا واحدا وهو أن المناط في جواز الإقدام في جواز العمل شنو هو الإطمئنان وعدمه. ففي كل مورد كان إطمئنان جاز الإقدام وإلا فلا. ولازم ذلك ولازم هذا المناط ولازمه أن خبر الفاسق أحيانا وفي بعض الموارد سقلنا فاسق ومو معناته 24 ساعة و 360 يوم هو شنو بس ماذا يكذب. احيانا حصلنا من خلال 360 يوم حصلنا فد يوم لا يكذب لا اقل يوم واحد وفي هذا اليوم واحدا مرة واحدة خل نفرض. خب ولازم هذا المناط شنو ان خبر الفاسق احيانا وفي بعض الموارد يوجب الاطمئنان. يحصل الاطمئنان بمن يحصل الاطمئنان من خبره وعليه إذا كان كذلك فلما أمر الباري عز وجل بالتبين فلما أمر الباري عز وجل بالتبين في خبر الفاسق مطلقا إذا كان الأمر هكذا فلما أمر سبحانه وتعالى بالتبين من الفاسق بقول مطلق الشامل بقول مطلق إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا مطلق ومو مطلق الشامل علما الشامل للفاسق يا فاسق المورث المورث خبره الإطمئنان أحيانا فعلى مقتضى القاعدة لا بد من أن شنو لا بد من أن يقيد لا أن يطلق. كيف يطلق إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا والحال لا أحيانا وفي بعض الموارد لا يوجد الإطمئنان واتجعلتم المناط شنو والميزان المعيار جعلتموه الاطمئنان وعدم الاطمئنان. أجاب الشيخ الأعظم قدس سره على ذلك أولا بأن نسبة كبيرة من أخبار الفاسقين مما لا تورث الاطمئنان وأما مما لا تورث الاطمئنان بالمضمون وأما النسبة الضئيلة المتبقية فهي لقلتها وندرتها وبحكم النادر كالمعدوم لا يلتفت إليها ولا تكون موردا للاعتبار فلذا يتسنى القول بنحو مطلق أن خبر الفاسق ليس حجة وهذا يمكن تفهمونه أكثر على أساس ما فهمتم من أن السالب الجزئي لا عكس لها عكس المستوي مع أنه في بعض المواد لها عكس لو ما لها عكس وهكذا الموجب الجزئية في عكس النقيض من يقول لا عكس لها في بعض الموارد خور إلها عكس، ولكن ولو مادة انخرام واحدة تكفي في ماذا؟ في أن نقنن نقول لا عكس. هكذا هنا هذه النسبة الضئيلة لقلتها لندرتها وبحكم أن النادر كالمعدوم لا يلتفت إليها ولا تكون موردا للاعتبار، فلذلك يصح أن يقال بنحو مطلق أن خبر الفاسق ليس حجة. هذا أولا. وثانيا في هذه الموارد النادرة، في هذه الموارد النادرة التي يحصل الاطمئنان مين من خبر الفاسق، مو هيجي خلنا ناخذ هاي النادرة نرفع عندنا عن ذيك النسبة الكبيرة من أخبار الفساق وأنها لا تورث الاطمئنان، نعيف بيج نجي إلى هاي الموارد النادرة حتى نقرب أنفسنا مع السائل. في تلك الموارد النادرة التي يحصل الاطمئنان مين من خبر الفاسق، نقول أن الاطمئنان الحاصل من خبر الفاسق لا يقاس على الاطمئنان الحاصل من خبر العادل. هذا القياس قياس باطل، وذلك لأن الاطمئنان الحاصل من خبر العادل اطمئنان مستقر وغير قابل للزوال بسهولة، بخلاف الاطمئنان الحاصل من الفاسق فإنه اطمئنان بدوي ومتزلزل. نتيجة ماذا؟ ومن حصل هذا الاطمئنان؟ نتيجة أنه لأمر من الأمور ووجه من الوجوه حصل لهذا الشخص السامع اطمئنان في ذلك اليوم أن الفاسق ماذا؟ لا يتعمد الكذب في قضية ما، هيك لأمر من الأمور لوجه من الوجوه شاف إما جازم، شاف أنه استوى هو جاي طالع من المسجد مثلا، استوى راجع من الحج مثلا، هذا أمر جدا يعني وارد خصوصا في هذه الأعصار، لأمر من الأمور صار عنده فد اطمئنان بأنه اليوم لا يتعمد الكذب في هذه القضية. ولكن هذا الاطمئنان يزول بعد الالتفات إلى فسقه، بعد الالتفات إلى عدم مبالاته بالمعصية وأنه ليس فيه رادع نفسي عن المعاصي، مما يقوي في النفس ماذا؟ مما يقوي في النفس احتمال تعمد الكذب، وبالتالي فيزول الاطمئنان. فإذا الآية الشريفة في مقام ماذا؟ في مقام الإرشاد، في مقام الإرشاد، هذا اللي يقول عنها وفيها إرشاد. فالآية الشريفة في مقام الإرشاد إلى نكتة، شن هي النكتة؟ أن المعيار في إقدامكم في عملكم أن يكون هو الإطمئنان المستقر لا الإطمئنان البدوي الذي يكون سهل الزوال. ها خلي يكون معياركم في إقدامكم على الأمور، في عملكم بالأمور، أن يكون ماذا؟ هو الاطمئنان المستقر. وهذا مما يستقل به العقل، ها؟ عقل كل عاقل يحكم بهذا المعنى، يحكم بهذا الميزان العقلائي، أنه في جميع إقداماتكم، في جميع أموراتكم، أعمالكم، ماذا؟ كل شيء معيار عندكم الاطمئنان المستقر، ومو الاطمئنان المتزلزل البدوي الذي ربما يزول بأدنى رأسا فاتبع لي الآثار. لذلك يقول الشيخ الأعظم أن الآية الشريفة في مقام الإرشاد، موت ليس تأسيس، لا، وإنما إرشاد. قال رحمه الله: وفيها إرشاد، أي وفي الآية الشريفة إرشاد علما إلى عدم جواز مقايسة الفاسق بغيره، يعني عدم مقايسة الاطمئنان اللي يحصل من الفاسق أحيانا تقيس بغيره وإن حصل منهما الاطمئنان. ليش عدم جواز المقايسة؟ قال: لأن الاطمئنان الحاصل من الفاسق يزول بالالتفات إلى فسقه والالتفات إلى عدم مبالاته بالمعصية وإن كان متحرزا على الكذب، ومهما يكون هو حتى وإن كان متحرزا، لكن بالتالي ما دام هو فاسق، ما دام هو ما عنده مبالاة بالمعصية، ما دام ما عنده رادع، إذن ربما شنو؟ ربما في هذه القضية أيضا قد كذب، فبالتالي راح هذا الاطمئنان البدوي المتزلزل شنو؟ راح يزول، راح يسقط من النفس. ومنه يظهر الجواب، وهذا الجواب على السؤال الثاني يأتي الكلام فيه إن شاء الله. أحسن الله.
Thank you.